بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده بما أنعم علينا من نعمة الوفود على بيته وشرف الوقوف على بابه وأنس المكث في رحابه. نحمده بأنه أنعم علينا نحن من ضمن من أنعم عليهم بهذه النعمة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ونحمده أن هدانا هذا السبيل فيمن هداهم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ولا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم وسق لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة. اللهم واجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك أن تجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، وأن لا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. اللهم آمين.
أيها الأخوة الأحباب، نعود إلى موضوعنا ونحن نتحدث في سيرة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله التوفيق. والعجيب أن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ كما يظن معظم الناس من مولده ولا من بعثته طبعا، بل ولا تبدأ من ذكر نسبه، لأنه فلان ابن فلان ابن فلان إلى النسب الشريف كله. وإنما الأمر الذي تعجب له أن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدأ قبل أن يخلق الله الخلق، سيرة تصاحبك منذ أن تقرر أن تدرس أنا وأن ندرس سيرة الخلق، كيف خلق الله السماوات والأرض، وكيف استوى إلى السماء وهي دخان، وكيف أنه خلق بشرا وخلق جنا وخلق ملائكة. هذه السيرة تجدها في وضوح في القرآن الكريم، يعني نحن لن نعتمد على شيء خارج عن صحاح الآثار، وتجدها موجودة في السنة الشريفة، وتجدها، وهذا هو الأمر العجيب الذي أريد أن أشير إليه، تجدها موجودة في كتب السابقين علينا، سواء كتب أهل الكتاب الذين نعرف أنهم أهل الكتاب زي التوراة والإنجيل، سواء الصحيحة أو المحرفة سترون ذلك، أو في كتب غير ذلك من الديانات القديمة زي زرادشت، تجد أن فيها نبوءة عن محمد صلى الله عليه وسلم، وزي الهنود، وزي كثير من المذاهب السابقة، لدرجة أني توقعت أنه قبل أن أبدأ في السيرة التي تبدأ بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك سيرة يجب أن نكتشفها وأن نفصل القول فيها سيرة أطول من حيث الزمن، ده منذ الميلاد إلى الوفاة 63 سنة، منذ البعثة إلى الوفاة 23 سنة، إنما السيرة التي سنبدأ بها وسأحدثكم عنها امتدت لآلاف السنين. وجدت مثلا أنه ما أرسل الله من نبي منذ خلق آدم وانت بقى جاي إلا وذكر له محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم يرسله إلى الناس، يعني أي نبي، نوح، هود، صالح، عيسى، موسى، إبراهيم، إسماعيل، لوط زكريا يحيى أي نبي من الأنبياء قبل ما يخرج ليدعو الناس ذكر له محمد وأخذ العهد عليه. يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، يعني مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، يعني عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ويقول عن الأنبياء وأتباعهم: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. انت واخد بالك من شدة الوصف عن قوم عاهدهم الله تبارك وتعالى: فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. مما أورده الصحابة ومنهم ابن عباس في هذه الآية أنه أورد أن الله تعالى ما أرسل من نبي إلا وسمى له محمدا صلى الله عليه وسلم، وعاهده أنه إذا أرسل محمدا فإنه يجب على هذا النبي مهما كان قد حصل عليه من كتاب ونبوة وحكمة أن يؤيده وأن ينصره وأن يصدق به وأن يتابعه. ولذلك أنا سأقف عند هذه النقطة لأقول إنه فعلا في الديانات التي سبقت ستلاحظ شيئا عجيبا، أن كل نبي من الأنبياء ورد ذكره في القرآن أو النبوات الكبرى تجد أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا قد ذكر كأساس من أسس هذه الديانات. يعني سأضرب لكم مثلا في بعض الآثار التي وردت في الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج آية من آيات الله ومعجزة، لكن انت واخد بالك ايه اللي حصل في الإسراء والمعراج؟ أولا الآية التي قرأتها عليكم وهي قول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين كلهم، أي وكلهم، لما آتيتكم، مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم محمد هذا ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أخذتم عهدي، أصبح بيني وبينكم عهدا، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. لكن الواقع يا أخي أنه ما من نبي واحد، وهذه آية ستتضح لكم الآن آياتها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما من نبي واحد كان حيا وقت بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما العهد بقى جاي إيه؟ فتجد أنه في الإسراء والمعراج تحدث آيتان عجيبتان، واحدة منهم في الإسراء لوحده واحدة تانية في المعراج لوحده. أما في المعراج فقد ورد في الآثار أنه كلما ذهب جبريل ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سماء من السماوات ويخبط على الباب فيجيبه الملائكة مين ومين اللي معاك، أو يلقى نبيا من الأنبياء ويقال له مين اللي معاك فيقال محمد صلى الله عليه وسلم، تلاقي تعبير ظهر اسمه أو قد بعث، مش كده؟ تلاقي هذا الكلام هو بعث هو جاء هو أرسل أو قد أرسل. هذا الكلام ما معناه؟ معناه أن كل ملك من الملائكة، أن كل نبي من النبيين كان يعلم بأنه سيأتي وقت يبعث فيه رجل اسمه محمد صلى الله عليه وسلم ليكون نبيا خاتما لهذه الأمة. فلما وجد أنه قد بعث قال ياه هو أرسل أو قد أرسل أو قد بعث. فدل ذلك على قدم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر ليس أمر آخر الزمان، وأن الإسلام ليس إسلامه وحده وإنما هو دين النبيين جميعا. الآية الثانية التي وردت في الإسراء أن الله تعالى، أنت يمكن فاكرين أن النبيين عددهم 24-25 نبي، لأنه ده اللي وارد في المصحف أو في القرآن. لا أبدا، هذا هو القدر الذي أورده ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. إنما الأنبياء عددهم بالآلاف، لقول الله تعالى: وما من أمة إلا خلا فيها نبي. ثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. إذا لما تلاقي النبي يبعث إلى قومه خاصة، وما من أمة واحدة وقوم من الأقوام إلا وخلا فيه نذير، يتحصل عن ذلك أن كل قرية أو مدينة أو بلد أو قارة التي يبقى فيها نبي من الأنبياء، اضرب في الزمان آلاف الأنبياء. آلاف الأنبياء يؤخذ عليهم العهد أنه: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه. ثم يموتون جميعا قبل أن يبعث هذا النبي، فيريد الله أن يبعثهم له في الإسراء ليصطفوا جميعا صفوف المؤتمنين وراء الإمام، وليدخل، أقول لكم يا إخوة، ليدخل عارفا خطواته وعارف وبيعمل إيه، فيدخل إلى المحراب حيث الإمامة ويقف ويكبر ويصلي، فيصلي بصلاته إبراهيم أبو الأنبياء وأبوه هو شخصيا، وإسماعيل أبوه وجده الأعلى، ويصلي بصلاته الأنبياء جميعا، آدم ونوح، من قال أن آدم نبي، ونوح، ويصلي الأنبياء جميعا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليتحصل من ذلك أن هذا العهد الذي أخذ عليهم في الآية 81 من سورة آل عمران، ليتحصل أنه عندما جاء وقت الوفاء بالعهد وقفوا فأتموا به، ولكي لا يأتي أحد بعد ذلك ليقول: أنا تابع لموسى، أنا تابع لعيسى، أنا تابع لإبراهيم. كل هؤلاء وقفوا تبعا لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فإن كنت تابعا لموسى فأنت بالتبعية تابع لرسول الله، وهكذا. ولذلك مما ورد أن عمر بن الخطاب ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لقد أمرت أخا لي، كان أخا له في الجاهلية من اليهود، أن ينسخ لي من كتب التوراة التي أنزله الله على موسى. فإن عمر كان رجلا ذكيا متوقدا ذكاء حقيقة، فقال: إيه والله أنا النهاردة التوراة محرفة، أنا عارف واحد بقى يعرف الكتب الأصلية التي لم تحرف من اليهود مختزلينها. ويمكن أنتم فاكرين، كنت حكيت لكم مرة إنه في مرة من المرات واحد من اليهود بيقرأ وراح حاطط إيده على الحتة إن فيها ما يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول راح شايل له إيده من مكانها، قال له: شيل إيدك اقرأ. فقرأ فإذا بها هذا التصديق اللي أنا هقوله لكم بعد شوية بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر راح لواحد قال له: اسمع، أنا عايز الصحف الحقيقية الأصلية التي لم تحرف. وذهب فرحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا. فقال عمر: يا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أنا مسلم يشهد الله، بس عايز أشوف الحكاية. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وسري عنه، ثم قال له: أما لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، ولو أنه ترك اتباعي لضل. سلم عن سيدنا موسى. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه آيات من سورة الأعراف، يقول الله تبارك وتعالى فيها: الله تعالى يحدثنا عن قوم موسى الذين هادوا، ويحدثنا كذلك عنهم وهم يعرضون دينهم في القرآن الكريم. فماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ يقول تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. 70 نقيب من الناس، ناس موجودة، فاختار من كل 4-5، من كل 20، من كل 100، المهم اختار 70 رجلا، هم مندوب هذه الأمة التي اتبعت موسى. وتعطينها كانت كثير في هذا الوقت، أو يعني بعد هذا الوقت. فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال تعالى بقى لهم يعلمهم إيه؟ يعلمهم دينهم. للناس رايحة 70 رجلا ذهبوا من القوم مع موسى ليلتقوا بالله عز وجل سبحانه وتعالى، فأخذتهم الرجفة فاتخبطوا، فقال موسى يا رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي يعني مختار الصالحين أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك، وظل يخاطب ربه حتى أعطى لربه عز وجل من نفسه وقومه الإسلام والتسليم والدين والإيمان والتقوى والإقرار بهذا كله. فقال تعالى يعلمهم دينهم. قال يقول لمين؟ سيدنا موسى ومن معه. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. الرحمة أصلا ما بتروح لحد يقول لك يا أخي ربنا رحمته وسعت كل شيء، أيوة بس بقيت الآية كمل الكلمة اللي بعدها بس، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين. وتيجي الصفات بعد كده هي صفات استحقاق الرحمة. ولذلك أنا قلت كتير للإخوة أعقدوا لقاءات حوالين الرحمة حول شروط استحقاق رحمة الله، شوفوا بما تستحق رحمة الله. فقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون ده بيقول اليهود أو يعني اللي قالوا إنا هدنا إليك اللي هم أتباع موسى، فيقول لموسى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل ده بقى ينتقل إلى رسول الله، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لأنه إذا كان اليهود والنصارى التوراة والإنجيل نزلت لتقول له اتبعوا الرسول النبي الأمي، إذن بناء على هذا وبمقتضى هذا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، حتى اليهود والنصارى بل حتى موسى وعيسى، ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، ولو أنه ترك اتباعي لضل. طب كيف لا يضل موسى وهو نبي كريم رسول؟ لا يضل إذا اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بقول لك الكلام ده لتعلم أن ذكر رسول الله ها؟ وأن سيرته وأنه موضوعه والمناقشة حواليه والكلام فيه ده مش شغلتكم أنتم بس، ده كانت الأمم السابقة تتحدث. يعني أنا بتصور يعني وهذا حقيقي وهذا حق أن علماء بني إسرائيل كانوا يقعدوا كده الدرس النهاردة يا جماعة عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. طب ده بيدي لليهود درس، أيوة ما هو ده موجود عندهم في التوراة، فليشرح لهم التوراة كان يتحدث إليه عنه وعن صفاته ومهماته وأعبائه وشكله وهيئته وصفة الذين يتبعونه وهينتصر على مين وهيعمل إيه. القصة بالكامل كانت محورا للاهتمام الأمم السابقة ومن ضمنها بني إسرائيل، من ضمنها بس. أنا هقول لك دلوقتي ما يجعلك تدرك إنه مش بني إسرائيل بس، ده حتى الديانات اللي موجودة في شرق آسيا من اللي انتم تسمعوا عنها هتشوفوا زي ديانات الهنود وديانات كثيرة زي ديانات الزرادشت وغيرهم، هتلاقوا انهم ايضا كان ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وحياته وابنائه وبناته واسفاره وانتصاراته وحروبه واصحابه واله واتباعه، فتجدون انها كانت من ضمن حديثهم العميق الواضح. لتعلموا ايها الاخوة انكم تحملون دينا من زمان له اصل في الناس، ويا اخوة لم يؤمن واحد لن يدخل واحد الجنة من الاولين والاخرين الا اذا كان يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا اقول ايضا ورد هذا عن رسول الله عيسى المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في رسالته ويرد هذا في الآية السادسة من سورة الصف، يقول تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، ثم يحدد وظيفته ومهمته فيقول: مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين، انتم النصارى اللي بعث لكم عيسى قال لكم انا جاي لابشر برسول من بعدي صفته كذا وكذا، وما تخافوش انا مش هقول لكم الكلام اللي موجود في القران وهعدي عليه خلاص، ساتي اليكم ان شاء الله اذا واسع الوقت اليوم، وان كان وان لم يكن ففي مره سابقه، بما يدلكم من الاناجيل الموجوده فعلا ومن العهد القديم الموجود فعلا الموجود في السوق وفي الكنائس وفي المعابد بما فيه إشارات إلى، رغم أنه قرب خلاص، لكن برغم تحريف فيه إشارة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى اسمه وإلى المكان الذي بعث فيه وإلى الرسالة التي أرسل بها وإلى وجوب اتباعه، كل هذا موجود حتى الآن فعلا. ورحم الله العالم رحمه الله الشيخ إبراهيم خليل أحمد الذي كان قسيسا وكان اسمه إبراهيم خليل منقريوس، ثم كلف تكليفا رسميا من رئاسته في الكنيسة أن يدرس القرآن والسنة ليستخرج منها مطاعن تشكك المسلمين في دينه. فبيقول: كتبت ورقة وقلم وقعدت على المكتب نية صادقة إنما أطلع من القرآن والسنة بتاعة المسلمين دول حاجات تشككهم في دينهم، عشان يقول لهم مثلا ده ربنا بيقول كذا وبيقول كذا، بقى ده كلام ده تناقض. يقول: وجلست وأخرجت عشرات فعلا أمثلة مما يشكك المسلمين في دينهم، لكن كل ما أنا بطلع وجدت حاجة غريبة، إن أنا وأنا بكتب الرد أنا لقيت نفسي يعني من غير ما أخد بالي كده، طب ما هو الرد على ده كده، قول طب اللي بعده اكتبه ونشوف اللي بعده ويكتب ويكتب اللي بعده واللي بعده. يقول: حتى وصلت إلى عشرات لقيت إني ما كتبتش ولا حاجة إلا والرد عليها موجود عندي أنا. بص الله، طب ما يمكن يا واد يطلع الكلام ده كله غلط والإنسان فعلا هو اللي صحيح. فعدت من البداية وبدأت أدرس الشبه وآتي بالردود عليها، فوجدت الإسلام دين حق فعلا، وشهد الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وضرب عليه القاص الذهب المسكين إنما ظل على الإيمان الحمد لله، وأصدر كتبا تبين كيف أن أهل الكتاب بكتبهم وبعقائدهم لابد أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله سآتي لكم ببعض ما ذكر في هذه الكتب من المعلومات البينات فيما يخدم خيرنا في السيرة النبوية. إنما المهم أنه أيضا إذا لو كان عيسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. أيضا يا إخوة ذكرت لكم الإسراء والمعراج، وذكرت لكم موسى، وذكرت لكم عيسى، وأنتم في غنى بدون شك أن أذكر لكم وضع النبي صلى الله عليه وسلم عند إبراهيم وإسماعيل، طبعا لأنكم تعرفون أنه دخل في دعوتهم دخول صلب لقول الله تعالى: مثلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا، وقال الأدعية فكان منها ربنا وابعث فيهم رسولا منهم من ذريتهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وكانت هذه الدعوة دعوة يعلم إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام موافقتها على هذا الشأن. أنتم في غنى عن أفكر القول في هذا، فهو مذكور متكرر وتستطيعون الرجوع إليه في سورة البقرة مثلا من دعوة، وفي سورة إبراهيم من دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. إنما الشيء بقى إنما أحب ألفت النظر إليه في ملمح سريع، وهخلي جزء منه لما أتكلم عن كتب أهل الكتاب، هو إن أنا فوجئت بأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا أيضا ولا يزال حتى الآن في الكتب التي تتداولها الديانات اللي احنا ما نعرفش حاجة عنها خالص في شرق آسيا وفي جنوب شرق آسيا بصفة خاصة. يعني على سبيل المثال، انتوا تعرفوا ان في ديانة، او انتوا ما تعرفوش، هبقول لكم انا ان شاء الله، ديانة اسمها الزرادشت. بتزعم انه في واحد اسمه زرادشت، وانه هذا الزرادشت له دعوة ورسالة متتكلم عنها الوقت، لأنه سأتكلم الإسلام. لكن من هذه الديانة يبدو والله أعلم أن لها أصلا ثانويا، وقد يكون زرادشت هذا كان نبيا مثلا، وحرقت رسالته كما حرقت رسالته موسى وعيسى ربما. إنما فوجئنا أنه حتى الآن في كتب الزرادشت هؤلاء في النصوص بتاعتهم لغاية دلوقتي، لغاية إحنا في شهر أغسطس سنة 92، موجودة هذه الكتب أيضا في هذه الكتب. فوجئنا بأن هناك نصوصا عجيبة. الزرادشت دول بقالهم آلاف السنين قبلنا. لو صدق أن النصوص دي موجودة، وهقراها لكم لتعلموا فقهها، ده معنى كده أن القضية كانت مثارة. يقول إن أمة زرادشت الذين ينبذون دينهم، لما هيسيبوا الدين فهم الحكايه ماشيه كل الامم بتعمل كده، يتضعضعون وينهض رجل بعد ذلك في بلاد العرب يهزم اتباعه فارس ويخضع الفرس المتكبرين وينشر عباده التوحيد، وبعد عباده النار في هياكل الفرس يولون نحو كعبة إبراهيم التي يطهرها هذا الذي نهض من الأصنام، ويومئذ يصبحون هم أتباعه، يعني وهم أتباع للنبي، ويومئذ يصبحون وهم أتباع للنبي، يصبح أتباعه رحمة للعالمين وسادة لفارس ومدين وطوس وبلخ. وهذه الأماكن هي الأماكن المقدسة في دين الزرادشتيين ومن جاورهم، اللي هي فارس ومدين وطوس وبلخ. وهم بقى الأماكن المقدسة عندهم بيقولوا ويومئذ يصبح أتباعه رحمة العالمين وسادة لفارس ومدين وطوس وبلخ، اللي هي يعني يخلفون دين الزرادشت اللي هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون وإن نبيهم هذا الذي ينهض في بلاد العرب يكون لا يكونن فصيحا يتحدث بالمعجزات، ومن وفر الصواب في صدره صدقه وآمن به. هذا الكلام يوجد قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بآلاف السنين. ثم أفاجئ مرة أخرى بأن هناك من كتب الديانات الهندية القديمة، وأنت لما تروح الهند تلاقي بلاد الهند دي أي دين أنت عايزه موجود هناك، أي خدمة توصيل الديانة للمنازل، كل لن تشوف في ديانة على وجه الأرض إلا ولها قوم وأتباع وفصيلة وقبيلة ومجموعة وآل وصحب من الهنود. فنفاجئ بأن هناك في كتب ديانات الهند القديمة، وأصلا أنا عارف أنتم ما بتقروش هذا الكلام وأنتم معذورين، أنا مش عايز تقروه، ده تقيل جدا، إنما لازم أنا آخد بقى من كتب المحققين اللي درسوا هذا وجزاه الله خيرا، لأنهم تعبوا، كتب صعبة في البحث الحقيقة، يعني توجع الدماغ لما تقعد تقرا فيها عشان تطلع كلمة كتاب مثلا 600-700 صفحة أو عبارة، يعني الثلاث أربع أسطر اللي حكيتهولكم دول، ولا دول كام واحد 11 سطر، ال 11 سطر اللي موجودين في الكتب اللي أنا قريتها، ده 11 سطر في كتاب 700 صفحة. فكونوا أن يخرج جزاهم الله عنا خيرا، بس عشان أقول لك إنه حتى الاطلاع علميا على هذه الأمور لتأخذ منها الحجة إذا كنت عالما وثبتا أمر يجب أن نشعر فيه بجلال بأهميته. ففي الكتب التي تكلمت عن ديانات الهند القديمة كان في كتاب من ضمن الكتب يتحدث عن ديانة من الديانات اسمه سيدا. هذا الكتاب من كتب الهنود العقدية المعترف لها بأنه كتاب محقق. فإذا بالكتاب من أوله لآخره يورد ثلاث مختصفات، كل مختصف منهم حتة، واحد مثلا في صفحة 15، واحد في صفحة 802، واحد في صفحة 1504، أي حاجة كده. إنما والشيء الواحد يجي صف أو سطرين بالكثير. إنما اقرأ معي لتعلم أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف يعني إيه سيرة الأول؟ يقول لك ما تجيبش سيرة فلان، سيرة يعني ذكر. فإذا بالهنود قديما كان الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كتاب سيدة، يقول المحقق، يقول لقد ورد اسم النبي أحمد ومحمد في هذا الكتاب على النص الآتي. وأنا هكتفي دلوقتي مؤقتا بالنص ده، وهقول لكم بعد شوية أنا أقصد نص إيه، هقول لكم بعد شوية بقية النصوص اللي ورد. قول بقى ورد في هذا الكتاب ما نصه كالآتي: إن أحمد تلقى الشريعة، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في الكتاب ده، إن أحمد تلقى الشريعة من ربه وهي مملوءة بالحكمة، وكل من قبس منها إنما قبس منه النور فقط كما يقول.